أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان البحث في الجواب الرابع عن الشبهة التي ذكرها المحقق العراقي رحمة الله عليه، وكان الحاصل الجواب أن الحكم الظاهري إنما يصح جعله فيما لم يعلم بمخالفته للواقع عليه السلام، حيث إننا ذكرنا في أول الكتاب في مقام دفع شبهة ابن قيس أن الأحكام الواقعية إذا كانت موجودة في مورد الأحكام الظاهرية لا يلزم منها التنافي بحسب نظر السيد الكوفي لا في مقام الملاك والمبادئ ولا في مقام الجعل ولا في مقام المنتهى والوصول والامتثال، لكن لو كان الحكم الواقعي معلوما نوعا ما بحيث يكون هذا العلم ينسجم مع بقاء موضوع لجريان الأصل العام، في مثل هذه الصورة لا يأتي الجواب المتقدم عن شبهة ابن قبة، لأن الحكم الواقعي مع فرض كونه معلوما فحينئذ ننظر إليه وإلى الحكم الظاهر، إن كان بينهما انسجام فلا وجود لشبهته، وإن لم يكن بينهما انسجام فلا يصح جعل الحكم الظاهر. مثلا لو علم المكلف بأن هذا الشيء المعين إما فعله مستحب وإما مكروه عليكم السلام، فلو فرضنا جاء حكم ظاهري وأثبت الإلزام كأصالة الاشتغال، لا يجوز تشريع هكذا حكم ظاهر، لأن الحكم الظاهر أثبت لك الإلزام، والحال أن الواقع معلوم وهو إما الاستحباب وإما الكراهة، لا يعقل تشريع هكذا حكم ظاهر. والأجوبة المتقدمة عن شبهة ابن قبة إنما تتم في صورة جهلنا بالحكم الواقعي. أما هنا بعد فرض العلم بتكليف مردد بين الاستحباب والكراهة، لا يعقل أن يكون الحكم الظاهري على الوجوب مثلا أو على الحرمة مثلا، فإن هكذا حكم واقعي قطعا يتنافى، هكذا حكم ظاهري قطعا يتنافى مع الحكم الواقع. ومقامنا من هذا القبيل، حيث إننا نعلم إجمالا بوجوب الاجتناب عن أحد الإناءين الأسود أو الأحمر، وأن أحد الإناءين يجوز ارتكابه، فالحكم الواقعي يدور أمره بين الحرمة ووجوب الاجتناب وبين جواز الارتكاب، أليس كذلك في هذا العلم الإجمالي؟ فيدور أمر إما أنه يدور الأمر أحد الإناءين يجب الاجتناب عنه والآخر يجوز ارتكابه، وهذا الوجوب للاجتناب وهذا الحكم الواقعي لوجوب الاجتناب مطلقا غير مقيد، وكذلك إباحة أحد الإناءين مطلق غير مقيد. فلو أخذنا حينئذ بمقولة المحقق العراقي من الالتزام بماذا؟ بترخيص ظاهري مشروط. ما هو الترخيص الظاهري المشروط؟ يعني يجوز لك ارتكاب الأسود إذا تركت الأحمر، هذا يكون منافيا للحكم الواقع، لأن الحكم الواقع بالنسبة للأسود إما واجب الاجتناب مطلقا وإما جائز الارتكاب مطلقا. فهذا الترخيص الظاهري بترخيص مشروط، هذا الترخيص الظاهر المشروط يتنافى مع ما هو معلوم واقع. فقد عرفت أنه حينئذ لا يمكن ترخيص هكذا، لا يمكن جعل هكذا حكم ظاهر. هذا حاصل ما أفاده السيد الخوئي رحمة الله عليه في جوابه الرابع. من اللطائف أن هنا هذا الجواب في الكتاب لم ينسبه إلى السيد الخوئي خلاف الأجوبة الصادمة. في أحد التقريرين لم ينسبه على نحو الجزم، قال لعله يفهم من الدراسات، والمقرر يعلق في الحاشية أن السيد الخوئي أو أن المقرر لتقرير السيد الخوئي في تقريرين في المصباح وفي الدراسات حصل له خلط بين هذا الجواب الذي الآن شرحته وبين ماذا؟ وبين الجواب الصادق للسيد الخوئي، أنه ذكرا معا فلم يفصل بينهما، أن كل واحد جواب مختلف عن الآخر. لكن القضية ليست كذلك، السيد الخوئي هذا الجواب الرابع ذكره في كل من الدراسات وفي المصباح. غاية الأمر الوجه السابق بعد أن ذكره وقربه في الدراسات قال وبتقريب آخر، ثم ذكر هذا الإشكال الرابع. وفي المصباح قال وبعبارة أخرى، ثم ذكر الإشكال الرابع. وهذا شائع في الكتب العلمية أن الكاتب أو المحقق في التقريب الآخر يبين إشكال آخر، لأنه تقريب آخر يعني شرح للتقريب السابق. فالمقرر لدورة الشهيد الصدر ظن أن بتقريب آخر لازم يكون شرح للتقريب السابق، لا ليس من الضرورة، هذا شائع. حتى نفس الشهيد الصدر في بعض المباحث يقول عن ميرزا النائيني أنه أفاد إشكالين، ثم يذكر أن الإشكال الثاني ذكره في تقريبه الآخر. هذا شائع هذا الاستعمال. كيف كان هذا الوجه هو للسيد المصنف رحمة الله عليه؟ لا يرتضي هذا الجواب للسيد الخوي. وحاصل ما ذكره جوابا عن هذا التقريب للسيد الخوي أن غاية ما قام عليه البرهان أنه يشترط في تشريع الحكم الظاهري شرطان، الشرط الأول أن تتوفر حالة الشك في الحكم الواقع، فإن البرهان قائم على اشتراط ذلك. ليه؟ أي برهان قائم على اشتراط ذلك؟ لأن المفروض أن الحكم الظاهري أخذ في موضوعه الشك، فلكي يجري الحكم الظاهري لا بد من أن يحصل لنا شك في الحكم الواقع، وإلا لانتفى الحكم الظاهري من باب السالب بانتفاء موضوعه. البرهان قام على أنه لا بد لكي يجري الحكم الظاهري من أن يكون لدينا شك في الحكم الواقع، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الحكم الظاهري قابلا للتنجيز أو للتعديل. فإن قام الحكم الظاهري على الإلزام لابد أن يكون قابلا للتنجيز، وإن قام على الترخيص فلابد أن يكون قابلا للتعديل. فالبرهان قام على اشتراط القابلية للتنجيز والتعديل في الأحكام الظاهرية، أي برهان قام على ذلك، وذلك لأن تشريع حكم ليس له قابلية التنجيز أو التعديل يكون لغوا، وبرهان اللغوية يقتضي أن يكون الحكم الظاهري المشرع قابلا للتنجيز أو فما قام عليه البرهان في الأحكام الظاهرية ليس سوى هذين الشرطين: أن يتحقق الشك في الحكم الواقعي، وأن يكون الحكم الظاهري المجعول قابلا للتنجيز وللتعديل. ولم يقم البرهان على أزيد من ذلك، والترخيص الظاهري المشروط الذي اقترحه المحقق العراقي يتوفر فيه كلا الشرطين. أما الشرط الأول وهو أن يكون هناك شك في الحكم الواقعي، فباعتبار أننا نريد أن نجري الأصل وين؟ في الجامعة وفي الأطراف، في الأطراف، وكل طرف من الأطراف نشك في حكمه الواقع، نشك أو لا نشك، إن الشرط الأول متوفر. والشرط الثاني متوفر أيضا، فإن هكذا ترخيص ظاهري مشروط له قابلية التعذير للمكلف. فإن إذا ترك الإناء الآخر يعذره بالنسبة للإناء المقابل، فلو شربه يكون معذورا، وكذا الحال بالعكس. فإذا الشك والقابلية للتعذير موجود في هكذا حكم ظاهري، فلا محظور في تشريعه. وأما ما ذكره السيد الخوئي من عدم منافاته للحكم الواقعي فلم يقم على هذا الاشتراط برهان. فما قام عليه البرهان متوفرا في الترخيص الظاهر المشروط، وما هو غير متوفر في هذا الترخيص الظاهر المشروط وهو الذي ذكره السيد الخوئي لم يقم عليه البرهان. هذا خلاصة أو تفصيل ما يفهم من عبارة ماذا الشهيد في هذا الكتاب. وعلى هنا قد يقال أنه قام يعني بأحد بيانين، إما أن نقول قام البرهان على شرط ثالث، وإما أن نحافظ على ما ذكره الشهيد الصدر من الشرطين ونقول بأن الشرط الثاني غير متوفر. أما البيان الأول أنه قام على ما ذكره السيد الخوئي البرهان فعبارة عن حصول التنافي بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. يعني هل يستطيع أن يلتزم المصنف أن شيئا إذا دار أمره بين الاستحباب أو الكراهة، بين الاستحباب والكراهة، هل يستطيع أن يلتزم بحكم ظاهري بالحرمة؟ لا نستطيع لوجود التضاد بينهم. والحلول المتقدمة لا تجري، لأن المفروض أننا نعلم. وأما البيان الثاني فنقول سلمنا لا يشترط شرط ثالث، لكن هكذا حكم ظاهر تعلم بأنه مخالف للحكم الواقع لا يكون قابلا للتعديل. مثلا لو علمت أنك نظرت نذرا أو أقسمت إما على الفعل وإما على الترك، فحينئذ يدور الأمر هذا الفعل بين الوجوب والحرم. فهل لو ورد، هل نرى أنفسنا مخاطبين بالبراءة؟ لا نرى أنفسنا مخاطبين، هذا هو كلام السيد، فلا يكون هذا الترخيص قابلا للتعديل. كيف معنى؟ يقول ويرد عليه أنه لا برهان على اشتراط ذلك في الحكم الظاهر، وإنما يشترط فيه أمران، أحدهما أن يكون الحكم الواقعي مشكوكا، والآخر أن يكون الحكم الظاهري صالحا لتنجيز الحكم الواقعي أو التعبير عنه. ليه؟ لأنه إن قام على الإلزام فيكون لابد أن يكون صالح للتنجيز، وإن قام على الترخيص فلابد أن يكون صالح للتعبير. طبعا ذكرنا البرهان على الأول وعلى الثاني. الجواب الخامس هو الجواب الذي يقترحه المصنف رحمة الله عليه لدفع شبهة المحقق العراقي. حاصل هذا الجواب أن كل خطاب يصدر من الشارع المقدس له مدلولان تصديقيان. المدلول التصديق الأول يدل على مفاده، فمفاد الخطاب إن كان هو الإلزام فالمدلول التصديقي هو الإلزام، وإن كان هو الترخيص فالمدلول التصديقي هو ماذا؟ الترخيص. فالمدلول التصديقي الأول هو نفس مفاد الخطاب، والمدلول الثاني أن هذا الخطاب ناشئ عن تزاحم الملاكات وأن أحد الملاكات المشتبهة قدمت على الملاكات الأخرى. كل خطاب ظاهري له هذا المفاد، وبعبارة أخرى كل خطاب بشكل عام ظاهري كان أم واقعي له مدلول مطابقي وله مدلول التزام. مدلوله المطابق هو مفاده من الإلزام أو الترخيص، ومدلوله التزامي هو الملاك. كل خطاب له هذان المدلولان. فإذا كان الخطاب ظاهريا فمدلوله الالتزام هو الملاك، والملاك في الخطاب الظاهري هو إبراز الملاك الأهم في مقام تزاحم المقتضيات. واضح هذه المقدمة؟ حقيقة الحكم الظاهري عند المصنف هو هذا، سنت حكم شرع في الحفاظ على الملاك الأهم، فملاكه الحفاظ على الملاك الأهم. فالآن مثلا في مثالنا علمنا إجمالا بنجاسة أحد ملاكين، ففي الحقيقة هنا يوجد اشتباه، اشتبه الملاك الإلزامي اللي هو وجوب الاجتناب، ملاك وجوب الاجتناب مع الملاك الترخيصي وهو ماذا؟ جواز شرب أحد الإناء، فاشتبها بينهما بين بعض. فأي خطاب ظاهري يأتي؟ يأتي لأي شيء حسب المدلول الثاني، حسب المدلول الالتزامي، يأتي ليبين أي هذين الملاكين هو واضح هذا الشيء؟ هذه حقيقة الحكم الظاهري عند المصنف. فحينئذ بعد وضوح هذا المطلب لا يخفى الأمر في الواقع إما أن يكون الأهم بنظر المولى هو الحكم الإلزامي، بمعنى أنه الذي يهمه هو والمحافظة على وجوب الالتزام بأي طريقة كانت. الواقع ونفس الأمر يحتمل هذا الاحتمال، يكون الملاك الأهم هو حكم الإنسان. فبناء على ذلك، على المولى أن يشرع ماذا؟ أصالت وجوب الاحتياط. فيكون المهم لديه هو ماذا؟ الموافقة القطعية. هذا الاحتمال الأول. فإذا كان هذا الاحتمال الأول هو الثابت، لا وجه للترخيص، لا وجه للترخيص، واضح. وهذا يتنافى مع كون المهم هو الموافقة القطعية. الاحتمال الثاني أن يكون المهم للمولى هو الحكم الترخيصي الواقعي، فرضنا ماذا يدور الأمر بين حرمة هذا الإناء أو جواز ذاك الإناء، فأحدهما حرام والآخر، أحدهما قطعا حرام والآخر قطعا جائز، واشتبه بعد الاختلاط والاشتباه، فمن المحتمل أن يكون المولى يريد أن يحافظ على الترخيص الواضح. فيريد أن يكون الإناء المباح في الواقع الذي لك قابلية أن تفعله أن يكون في مرحلة الظاهر كذلك، بناء على هذا الاحتمال ينبغي أن يأتي ترخيص مطلق أو مشروط. أيضا على هذا الاحتمال لا معنى للترخيص مشروط. نلتفت جيدا، نحن قلنا أي حكم ظاهري له مدلول تصديق ثاني، مدلول التزام. ما هو مدلول الالتزام؟ الحفاظ على الملاك الواقعي أهم. فالآن قاعدين نفرض ما هو الملاك الواقعي لها، إما هو الحكم الإلزامي فيجب أن يأتي بماذا؟ بأصالة الاشتغال باحتياط، وإما أن يكون ماذا؟ هو الإباحة الاقتضائية الواقعية، فينبغي أن ماذا؟ أن يأتي بترخيص مطلق. واضح هذا الشيء؟ الاحتمال الثالث أن يكون المهم لدى المولى عدم تحقق المخالفة القطعية، لا يهمه تحقق الموافقة القطعية، تحقق الموافقة القطعية، وإلا لشرعا الاحتياط لو هم. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الأول ما الذي كان مهم لدى المولى؟ تحقق الموافقة القطعية، لذا قلنا لشرع أصالة الاحتياط. فلا يهمه تحقق الموافقة القطعية، بل الذي يهمه عدم تحقق المخالفة القطعية. عدم تحقق المخالفة القطعية هذا قد يحصل بالترخيص في الجامع. شنو يعني في الترخيص في الجامع؟ يقول لك أنت مرخص في ترك أحدهما. إذا رخصك فقط في ترك واحد فلم تحصل مخالفة قطعية. أو أنت مرخص بفعل أحدهم على حسب العلم الإجمالي. مرة يكون العلم الإجمالي مثلا بين وجوب صلاة الظهر أو وجوب صلاة الجمعة، فنقول أنت مرخص في ترك أحدهم. ومرة يكون العلم الإجمالي بين إنهاءين، فنقول أنت مرخص في فعل أحدهم على حسب طبيعة العلم، أطراف العلم الإجمالي والمعلوم بالإجماع. صار واضح؟ فلا يبقى حاجة إلى ما يسمى بماذا؟ بالترخيص المشروط. هذه محتملات القضية. محتملات القضية: إما أن يكون الملاك الأهم هو الحكم الإلزامي، فيكون الأهم لدى المولى هو الموافقة القطعية، فينبغي أن يأتي به إلزام ظاهر يشرع وجوب الاحتياط. وإما أن يكون المهم لدى المولى ما هو؟ الحكم الترخيصي، فينبغي أن يرخص في كلا الإناءين على نحو الإطلاق. وإما أن يكون المهم لديه عدم المهم عدم الوقوع في المخالفة قطعية، فهذا يكفيه أن يرخص في الجامع، فلا يبقى مكان لما يسمى بالترخيص المشروع. يقول الخامس، وهو التحقيق في الجواب، وحاصله أن مفاد دليل الترخيص الظاهر أن مفاد الدليل الترخيص الظاهري ومدلوله التصديقي ما هو؟ هذا أطلقت على هذا المدلول التصديقي أي اسم؟ المدلول الالتزام، هو إبراز عدم اهتمام المولى، هذا ليس مدلولا مطابقيا، مدلول الالتزام، لأن كل خطاب ظاهر كان أم واقعي يكشف عن وجود ملاك طبقا لنظرية من؟ العدلية. غاية الأمر في الحكم الظاهري الملاك هو الحفاظ على الملاك الأهم، فلذا هذا مدلول التزام. أن مفاد دليل الترخيص الظاهري ومدلوله التصديقي هو إبراز عدم اهتمام المولى بالتحفظ على الغرض اللزوم، لأنه لو كان متحفظا على الغرض اللزومي كان يجب أن يشرع الاحتياط للترخيص. ومعنى افتراض ترخيصين مشروطين كذلك، ما معنى كذلك؟ مشروطين يعني الشرط الذي ذكره المحقق العراقي بترك آخر، ليس كذلك؟ ومعنى افتراض ترخيصين مشروطين كذلك أن عدم اهتمام المولى بالتحفظ على الغرض اللزومي في كل طرف مشروط ومنوط بترك الآخر لا مطلق، وأنه في حالة تركهما معا لا اهتمام له بالتحفظ على الغرض اللزومي المعلوم إجمالا. ليش؟ في حالة تركهما معا، في حالة تركهما معا لأنه توفر كلا الشرطين، توفر كلا الشرطين فيجري الأصل في كليهما، فإذا جرى الأصل في كليهما معنى ذلك أن الغرض اللزومي غير مهم بنظر المولى. وكل هذا لا محصل له، لا معنى له، لأن المعقول من بين الاحتمالات الثلاثة التي ذكرتها إنما هو ثبوت مرتبة ناقصة من الاهتمام للمولى، تقتضي التحفظ الاحتمالي. يعني ما معنى تقتضي التحفظ؟ يعني عدم المولى يهمه أن لا تقع في المخالفة القطعية، هذا معنى التحفظ الاحتمالي. يعني الموافقة الاحتمالية تؤدي إلى ماذا؟ عدم المخالفة القطعية على الواقع المعلوم بالإجمال. واستفادة ذلك من الترخيصين المشروطين، استفادة اهتمام المولى بهذا الأخير المراد إثباتهما بإطلاق دليل الأصل لا يمكن إلا بالتأويل. كيف؟ وإرجاعهما إلى الترخيص في الجامع أي في أحدهما، فيكون الأصل مفاده هكذا أنه يجوز لك أن تترك أحد التكليفين أو أن ترتكب أحد الجنائين. وهذا الترخيص المتعلق بالجامع فقط لا يدل عليه، لا يدل عليه إطلاق الخطاب.
شيخنا يعني المصنف وين يعني دفع مشكلة المحقق العراقي، لكن التزم في هذا الجواب، لازم يعني لازم جوابه أن يكون ترخيص في الجامع. يعني إشكال النمو لا يفي به، يأتي إشكال
إثباتي،
إشكال قدر بقدره، يعني
صار إشكال إثباتي.
وأن القصي لا يفي بإطلاق لا يفي حكم، يصير نفس إشكال يعني قدرات قدر بقدرها.
الآن هكذا لو قلنا أن المهم لدى المولى ما هو؟ عدم تحقق المخالفة القطعية. إذا كان هذا هو المهم فلا بد أن يأتي خطاب ظاهري ماذا يدل على أن الترخيص تعلق بالجامع. هذا لا يفي به دليل الخطاب. ليش؟ لأن الجامع بحسب الفرض ماذا؟ معلوم أو مجهول؟ معلوم. ولا بد لجريان دليل الأصل من وجود شك، هذا معنى لا يكفي بها إطلاق دليل الأصل. النتيجة التي توصلنا إليها أنه لقائل أن يقول لا يوجد ثمرة بين مسلك العلية ومسلك الاقتضاء. ليه؟ لأنه على مسلك العلية، من اختار مسلك العلية؟ محقق العراق. لا يجري الأصل، لا يجري الأصل لا في الطرفين ولا في طرف واحد، هذا على مسلك العلية. وعلى مسلك الاقتضاء لا يجري الأصل أيضا في الطرفين. ذكر الميرزا أنه يلزم الترخيص في المعصية، والترخيص في المعصية ماذا؟ قبيح. في الطرف الواحد، في الطرف الواحد لا يجري الأصل، لأن جريان الأصل في الطرف الواحد متوقف على صحة شبهة المحقق الإعراب. سابقا أثبتنا عدم جريان الأصل في أحد الأطراف، جاء المحقق العراقي وذكر الشبهة لإثبات جريان الأصل في بعض الأطراف، وهي الترخيص ماذا؟ المشروط. والمفروض الآن في جوابنا الخامس ماذا فعلنا؟ أننا رفعنا شبهة المحقق العراقي فلا يجري الأصل حتى في طرف واحد. فإذا لا فبعض، لماذا نتعب أنفسنا في البحث عن مسلك العلية ومسلك الاقتضاء في كليهما لا يجري الأصل؟ يجيب المصنف عن هذا التوهم أنه سوف يأتي في بعض التطبيقات إن شاء الله في المستقبل القريب ثمرة لمسلك العلية ولمسلك الاقتضاء، فارتقب وانتظر، والحمد لله رب العالمين. أما الجواب الخامس للمصنف يحتاج إلى تفصيل أكثر، فحد العبارة هنا في غاية الإبهام، يعني النقص اللي فيها نظير النقص بما يسمى في علم البيان بماذا؟ بالإخلال، يعني درجة يوجد فيه إخلال. لذا هذا المطلب تلاحظ في مباحث الفصول هذا الوجه الخامس ذكره في 3 صفحات عن العبارة الخط الصغير، فهنا المصنف اختصره وضغطه في أقل من نصف أو في أقل من نصف صفحة. البيان يحتاج إلى تكملة في الحقيقة.